والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الجواب الثاني عن إشكال تعدد الموضوع في استصحاب عدم النسخ، الجواب الثاني عنه كان هو أن الإشكال أساسا مبتني على افتراض أن الحكم مجعول على نهج القضية الخارجية، مبني على هذا الافتراض. فيأتي هذا الكلام بأنه ما دام مجعول على نهج القضية الخارجية حينئذ يكون موضوعه موضوع الحكم هو عبارة عن الأفراد الخارجيين الموجودين في الخارج، وحينئذ إذا شك في الحكم بالنسبة إلى غيرهم هذا يكون شكا في الحدوث وليس شكا في البقاء، لأن غير هؤلاء لا يقين لهم بثبوت الحكم في حقهم، وإنما هم يشكون في ماذا؟ في ثبوت الحكم في حقهم من البداية. فيكون الشك في الحدوث، الشك في ثبوت الحكم من البداية لهم، وليس الشك في البقاء بعد إحراز ماذا؟ بعد إحراز الحدوث. إذا كان الحكم مجعول على نهج القضية الخارجية فهذا هو شأنه، موضوعه الأفراد الموجودين في الخارج، الأفراد الفعلية كما نعبر، الأفراد الموجودين فعلا هذا موضوعه، غيرهم لا يقين له بثبوت الحكم. فإذا شك غير هؤلاء في ثبوت الحكم له يكون شكه شكا في الحدوث وليس شكا في البقاء، هذا هو الإشكال. الجواب يقول أنه مبني على هذا. وأما إذا قلنا كما هو الصحيح أن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية في موضوعها الطبيعي للأفراد، موضوعها الطبيعي مجعول على نهج القضية الحقيقية، فلا يرد هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه القضية الحقيقية هي بنفسها كما تكون متيقنة وهي تشمل كل الأفراد الفعلية والمفترضة الوجود، المحققة والأفراد غير المحققة التي ستتحقق في زمان آخر. القضية الحقيقية تشمل كل هؤلاء الأفراد، فيشمل الحكم جميع الأفراد الفعلية والمفترضة. فإذا شك في بقاء الحكم بالنسبة إلى أفراد في الزمان الثاني يكون الشك حينئذ شكا في البقاء، لأن الحكم المجعول على نهج القضية الحقيقية شملهم كما شمل الأفراد الفعليين، كما أن الحكم يشمل الأفراد الموجودة بالفعل يشمل أيضا ماذا؟ يشمل الأفراد المفترضة الوجود، كل منهما يشمله الحكم. غاية الأمر أن هاي الأفراد التي تتحقق في المستقبل يشك في أن الحكم نسخ أو لم ينسخ، فيكون شكه شكا في البقاء، الحكم ثبت له والآن يشك في ارتفاعه ونسخه وانتهاء أمده، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأن هذا الشك شك في البقاء، أو قل بعبارة أخرى لأن هذا المكلف في الزمان الثاني بعد احتمال النسخ هذا عنده يقين بثبوت الحكم له، لأن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، وشك في بقائه واستمراره فيستصحب بقائه، يعني يستصحب عدم النسخ. هذا الجواب جواب عن الإشكال السابق. هذا الجواب قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أورد على إرادة بيناه في الدرس السابق، نعيد الآن بعبارته هو. هو يقول هكذا بأنه الحكم إما أن يكون مقيد أو يكون مطلق من ناحية الأفراد، أن الحكم إما يكون مطلق أو يكون مقيد بالقياس إلى ماذا؟ بالقياس إلى أفراد المكلفين. إذا كان الحكم مطلق بالقياس إلى أفراد المكلفين بمعنى أنه يشمل الأفراد الفعلية والأفراد المفترضة الوجود، حينئذ هذا يكفي في إثبات الحكم لهم بلا حاجة علما إلى استصحاب عدم الشنو؟ عدم الناس. هو مطلق في إطلاق يجعله شاملا لكل ماذا؟ لكل الأفراد، حتى هذا الفرد الموجود ماذا؟ الموجود في الخارج. فهذا يكفي في ثبوت الحكم للجميع، ولا احتمال للنسخ حتى نحتاج إلى نفيه بماذا؟ باستصحاب عدم النسخ. ثم يقول بأنه لا فرق في الإطلاق بين أن يكون هذا الإطلاق إطلاق الحكم بالنسبة إلى أفراد المكلفين، لا فرق فيه بين أن يكون عبارة عن إطلاق نفس دليل الحكم، بين يكون نفس دليل الحكم لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا بإطلاق نفسه يشمل جميع الأفراد الفعلية والمفترضة الوجود، أو لا يكون الدليل على الإطلاق دليل خارجي كما في الحديث المعروف أنه حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرام وحرام إلى يوم القيامة بناء على صحة الاستدلال به. المهم أن يكون هناك إطلاق بالنسبة إلى أفراد المكلفين بناء على وجود مثل هذا الإطلاق، حينئذ هذا الإطلاق هو بنفسه يدفع وينفي احتمال النسخ بلا حاجة إلى إجراء استصحاب عدم الشنو؟ عدم الناس. بمعنى أن المكلف هذا المقصود به الذي لم يدرك الزمان الأول، المكلف الذي يحتمل الناس، بإمكانه أن يرجع للإطلاق لإثبات الحكم في حقه بعد احتمال الناس، واضح؟ يتمسك بإطلاق الخطأ بإطلاق الدليل أو الإطلاق الثابت بدليل خارجي لإثبات أن هذا الحلال ثابت في حقه وهذا الحرام ثابت في حقه بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى استصحاب عدم الناس. هذا إذا كان هناك إطلاق. أما إذا ما كان هناك إطلاق، لا دليل الحكم بإطلاق ولا ثبت الدليل من الخارج على إطلاق الحكم بالنسبة إلى أحد المكلفين، إذا لم يكن هناك إطلاق هو يقول بأنه إذا شككنا في النسخ، والشك في النسخ بمقتضى ما تقدم هو عبارة عن الشك في سعة المجعول وضيقه بالإضافة إلى الأزمان، هذا الشك في النسخ. النسخ تخصيص في الأزمان كما ذكرنا، فالشك في النسخ يعني الشك في سعة الحكم بلحاظ الأزمان وعدم سعته بلحاظ الأزمان. بعبارة أخرى أن الحكم هل يختص بزمان معين ينتهي أمده بانتهائه، أو لا أن الحكم مطلق بلحاظ شنو؟ بلحاظ الأزمان ولا يختص بزمان معين. إذا لم يكن هناك إطلاق وشككنا في سعة الحكم وضيقه، حينئذ يقول في هذه الحالة لا يكون الحكم بالإضافة إلى الأفراد غير الموجودين في الزمان الأول، لا يكون متيقناً حتى يجري في حقهم الاستصحاب، لا يكون متيقناً، لا يقين لهم بهذا الحكم. لماذا؟ يقول لأنه نحن نشك في سعة المال، في سعة المجعول وضيقة، أن المجعول والحكم هل يشمل كل الأزمنة أو يختص بالزمان الأول. حينئذ كيف نقول أن من يعيش في الزمان الثاني على يقين من ثبوت الحكم له، والحال أنه محتمل أن يكون الحكم مختص بمعنى بالزمان الأول. يقول مجرد كون القضية حقيقية كما ذكر الشيخ والمحقق النهيني، مجرد كون القضية حقيقية ما يحل الإشكال، خلي يكون قضية حقيقية، لكن هذه القضية الحقيقية قابلة لأن تكون مقيدة بزمان معين، قضية حقيقية بلحاظ أفراد المكلفين، بمعنى أن الأفراد ليس لهم دخل في ثبوت شنو؟ في ثبوت الحكم. لكن هاي يمكن أن تكون مقيدة بزمان معين لا يشمل الأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول. هذا معنى ماذا؟ معنى معنى أن القضية حقيقية، معنى هذا. وهذا لا ينافي كما يقول أن يكون الحكم مقيدا بقيد أو زمان أو عنوان لا ينطبق إلا على من أدرك الزمان الأول. هذا احتمال، مع هذا الاحتمال حينئذ لا جزم بثبوت الحكم لمن لم يدرك الزمان الأول، لا جزم له بثبوت الحكم، فلا يقين له بثبوت الحكم حتى يجري ماذا؟ حتى يجري الاستصحاب. لنفترض أننا نحتمل أن هذا الحكم مقيد بزمان الحضور كما يمثل، مقيد بزمان الحضور، قضية حقيقية، حكم مجعول على نهج القضية الحقيقية، بمعنى أن الأفراد ليس لهم دخل في ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم. لكن حكم مقيد، لأن قلنا هو لو يكون مطلق لو يكون مقيد، مهمل ما ممكن أنه الإهمال في مقام الثبوت مستحيل، ولو مطلق لو مقيد، إذا ما هو إطلاق يكون مقيد. إحنا نحتمل أن يكون هذا الحكم مقيد بزمان الحضور كما دعي ذلك في بعض الأحكام الشرعية. وإذا كان الحكم واقعا مقيد بزمان الحضور فهو لا يشمل ماذا؟ من يعيش في زمان الغيب، الحكم لا يشمله لأنه مقيد بزمان الحضور. فإذا احتملنا هذا القيد أنه مقيد بزمان الحضور، فإذا لا يحصل لنا يقين بماذا؟ بثبوت الحكم لمن يعيش في زمان ماذا؟ يقين ماكو. فإذا لم يكن هناك يقين فلا يجري الاستصحاب، ومجرد كون القضية حقيقية هذا لا يحل الإشكال، بل يبقى الإشكال على حالة إلا أن يثبت الإطلاق كما ذكر، ولو من الخارج بهذا الحديث وأمثال هذا الحديث، حينئذ ماكو مشكلة في إثبات الحكم للفرد الذي لم يدرك زمان الحضور تمسكا بإطلاق نفس الخطا أو بالإطلاق الثابت من الخارج بعنوان أن الحلال حلال إلى يوم القيامة والحرام أيضا كذلك. وعلى هذا الأساس أنكر قدس الله نفسه الزكية، أنكر ماذا؟ أنكر جريان استصحاب عدم الناس، وقال هذا شيء لا واقع له ولا أساس له. هذا الإيراد الذي أورده على الجواب الثاني. في نهاية الأفكار المحقق العراقي كلام فيه إشارة إلى دفع هذا الإيراد، يعني يمكن أن يفهم منه دفع ماذا؟ دفع هذا الإيراد الذي ذكره السيد الخوائي. وحاصل ما قال أو ما ذكره هو أنه بناء على كون الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية كما هو الصحيح، ومبنى الكلام على هذا، يعني كلام المرزة مبنى على القضية الحقيقية الجواب، ورد السيد القائي أيضا مبنى على افتراض أن الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية. يقول بناء على هذا المحقق العراقي، بناء على هذا، حينئذ هذا الإشكال لا يرد، هذا الإشكال لا يرد، والجواب الثاني صح. وذلك لأنه يقول بعد أن كان مقتضى العموم ثبوت الحكم لجميع المكلفين، أن مقتضى العموم ثبوت الحكم لجميع المكلفين، الأفراد الفعلية والأفراد المفترضة الوجود مقتضى العموم. طبعا لولا الناس، لولا الناس مقتضى العموم هو ماذا؟ هو ثبوت الحكم لجميع المكلفين من دون فرق بين الأفراد الموجودين في الزمان الأول أو الأفراد الذين سيوجدون في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني. ليش؟ لأن القضية حقيقية، لأن القضية حقيقية بلحاظ أفراد شنو؟ أفراد المكلفين. نعم بالنسبة إلى الأفراد غير الموجودين في الزمان الأول، إذا احتملوا النسخ، إذا احتملوا النسخ ممكن أن لا يثبت لهم الحكم، لكن لولا النسخ، لولا النسخ، لولا احتمال النسخ فالحكم ثابت لهم كما هو ثابت للأفراد الموجودين بالفعل. بناء على هذا يقول إذا احتملنا النسخ، هؤلاء احتملوا أن الحكم نسخ وانتهى أمده. مرة يقول أكو عندنا عموم لفظي يقتضي استمرار الحكم في كل الأزمنة، يعني في زمان الحضور مثلا وفي زمان يقتضي استمرار الحكم وبقاء. هذا عموم لفظي يؤخذ به ويثبت الحكم في حق هؤلاء في زمن الموجودين في زمان الغيبة تمسكا بالعموم اللفظي. لكن حيث لا يوجد عموم لفظي، عموم لفظي يثبت الحكم بلحاظ جميع الأزمنة، حيث لا يوجد عموم لفظي إذا شك في بقاء الحكم وانتهائه، انتهاء مده، يقول لا مانع من جريان استصحاب بقاء الحكم، لا مانع من جريان استصحاب عدم الشنم، عدم النص وبقاء الحكم. ليش؟ لأن أركان الاستصحاب يكون متوفرة من اليقين السابق للحكم والشك اللاحق بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد الذين لم يدركوا الزمان الأول، الذين لم يدركوا زمان الحضور مثلا. هذا لا شك في نسخ الحكم له يقين سابق بثبوت الحكم في حقه، لأنه كما قلنا العموم، عموم العموم، عموم مقتضى العموم كما قلنا شمول لكل الأفراد، مقتضى كون القضية حقيقية هو شمول الحكم لكل الأفراد، لأن موضوع القضية الحقيقية الطبيعي مو أفراد المكلفين الموجودين في الخارج. فهو على يقين من ثبوت الحكم له ويشك في ارتفاعه، فتتوفر أركان الاستصحاب ويكون شكه شكا في البقاء فيجري فيه الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب حينئذ يثبت الحكم علما للأفراد الموجودين في الزمان الثاني كما يثبت للأفراد الموجودين في الزمان الأول. وبعبارة أخرى يقول منشأ الشك في ثبوت الحكم لهؤلاء هو النص، ماكو منشأ لاحتمال بقاء ارتفاع الحكم وبقاء الحكم، الشك في الحكم. لماذا يشكون في الحكم بالنسبة لهم؟ يشكون لأنهم يحتملون الناس، لأنهم يحتملون الناس. جهة الشك منحصرة في ماذا؟ في الناس، في احتمال الناس، بحيث لولا النسخ لكانوا على يقين من شمول الحكم شنو لهم، وإنما هم يحتملون ارتفاع هذا الحكم من جهة احتمال الناس. فإذا جرى الأصل لنفي الناس استصحاب عدم الناس يكون الحكم ثابتا شنو لهم كما يثبت للأفراد الموجودين في زمان ماذا؟ في زمان الحضور. هذا الذي ذكر المحقق العراقي، الظاهر أن هذا هو الصحيح الذي يقوله المحقق العراقي هو الصحيح، بمعنى أنه الجواب الثاني تام عن الإشكال ويندفع الإشكال، إشكال تعدد الموضوع في استصحاب عدم الناس ينحل الإشكال بما ذكرناه من أن القضية والحكم مجعول على نهج القضية شنو الحقيقية كما ذكر الشيخ وكما ذكر المحقق النائي. ولا مجال للإيراد الذي أورده السيد الخوي قدس الله نفسه على هذا الجواب، وذلك لأنه في محل الكلام اللي هو يشير إلى ظاهرة المحقق العراقي، في محل الكلام مفروض في محل الكلام الشك في الناس، ما يفترض في محل كلامنا هو أن الشك في الناس. الناس هم معناه شنو؟ انتهاء مدى الحكم تخصيصا في الأزمان، مو شيء. المفروض في محل الكلام أن الشك في بقاء الحكم أو ارتفاعه بالنسبة إلى الأفراد الغير الموجودين في الزمان الأول، الشك في بقاء الحكم وارتفاعه بالنسبة إليهم منحصر بماذا؟ باحتمال الناس أن الحكم انتهى أمده أو لم ينتهي أمله، منحصر بهذا. هذا في حد نفسه يستلزم ماذا؟ يستلزم افتراض شمول الحكم لهم، شمول الحكم لهم، مو أن الشك في ثبوت الحكم لهم وارتفاعه ينشأ من الشك في شمول الحكم من البداية لهم أو عدم شموله لهم. هذا ليس شكا في النسخ، الشك في الناس اللي هو المفروض في محل كلامنا، الشك في الناس إنما يكون عندما يفترض شمول الحكم لهؤلاء وشكهم في ماذا؟ في انتهاء أمده. هذا حينئذ يكون الشك شكا في الناس، ويكون منشأ الشك في ارتفاع الحكم عنه أو بقاء هو شنو؟ هو احتمال الناس. أما إذا كان لا منشأ الشك كما هو يظهر من كلام السيد الخوي، أن منشأ الشك مو هذا، الشك هو أساسان في ماذا؟ في شمول الحكم من البداية لهم أو عدم شموله لهم. هذا ليس شكا في الناس، الشك في الناس يعني الحكم ثابت يحرز ثبوته لكن يشك في ماذا؟ في ارتفاعه وانتهاء أمده. إذن لابد من أن نفترض في محل الكلام أن الحكم يشمل الجميع كما هو مقتضى كون القضية شنو؟ حقيقية، بالإضافة إلى أفراد المكلفين كما ذكر المحقق العراقي، فإن هذا العموم هذا يقتضي ماذا؟ عموم الحكم لجميع الأفراد، لأن الموضوع هو الطبيعة الذي لا يخرق فيه الأفراد الموجودة بالفعل أو الأفراد التي ستوجد شنو؟ في المستقبل. فإذا لابد من فرض شمول الحكم من البداية لجميع أفراد المكلفين، وإنما يشك في بقاء هذا الحكم بالنسبة إلى الأفراد الغير الموجودين في الزمان الثاني من جهة احتمال الناس وانتهاء أمد الحكم. فحينئذ لا داعي للإشكال في جريان الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب تكون متوفرة، والشك يكون شكا في بقاء الحكم الثابت ماذا؟ سابقا، فيجب الاستصحاب بلا إشكال. بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أنه ينبغي عدم الخلط بين عموم الحكم لأفراد المكلفين وبين عموم الحكم بلحاظ الأزمان، بلحاظ الأزمان ينبغي عدم الخلط بينهم. عموم الحكم لأفراد المكلفين لجميع أفراد المكلفين هذا مفروض في محل الكلام حتى يكون شك هؤلاء شكا في الناس، أن هذا الحكم هل هو باقي في حقهم أو نسخ وارتفع. هذا فرع ماذا؟ أن يكون الحكم ثابتا ماذا؟ في حقهم. كلامنا إحنا في الناس، وإلا لو كان الشك في ثبوت الحكم لهم وارتفاعه عنهم من جهة الشك في شمول الحكم من البداية لهم أو اختصاص بالمكلفين الموجودين في فعلا، هذا شكهم لا يكون شكا في الناس، الشك في عموم الحكم لهم أو عدم عموم، هذا يكون شكا في شمول الحكم لهم أو عدم شموله، ليس شكا في الناس. الشك في الناس معنى هذا أن الحكم يكون ثابت لهؤلاء لكن يشكون في انتهاء أمده وارتفاعه. فإذا هناك عموم بلحاظ أفراد المكلفين لا بد من فرضه في محل الكلام، وهناك عموم للحكم بلحاظ الأزمان هو الذي يقع فيه شنو؟ الشك. من اللي بأن هذا الحكم الثابت لجميع المكلفين هل انتهى أمده بانتهاء زمان الحضور مثلا أو لا، هو باقي حتى بعد زمان شنو؟ زمان الحضور. قهران المكلف الذي يعيش في زمان الغيبة يشك في حكمه أن الحكم ثابت في حقه أو لا، لأن الحكم إن كان مقيد بزمان الحضور فهو لا يثبت في حقه، انتهى أمده وشمله صحيح، انتهى أمده نسخ. وإن كان الحكم لا ليس مختصا بزمان الحضور وإنما هو عام ومطلق وشامل لجميع الأزمنة، يكون الحكم ثابتا في حقه. فالشك من هذه الجهة، وهذا الشك كما قلنا يستلزم افتراض أن الحكم عام وشامل لجميع أفراد المكلفين، وهذا يستلزم أن تكون أركان الاستصحاب متوفرة وأن يكون الشك شكا في البقاء. هذا بالنسبة إلى المقام الأول، وهو ماذا؟ وهو استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في هذه الشريعة، في شريعتنا. المقام الثاني يقع الكلام في جريان استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشريعة السابقة. حكم ثابت في الشريعة السابقة نحتمل أنه نسخ في شريعتنا، انتهى عمله، نسخ في شريعتنا، فهل يجري استصحاب عدم نسخه؟ هل يجري استصحاب بقاء ذلك الحكم الثابت في الشريعة السابقة وشموله لنا، أو لا يجري استصحاب البقاء وعدم النسخ؟ هذا المقام الثاني. بالنسبة إلى هذا المقام، كل الإشكالات السابقة التي جرت واستعرضناها في المقام الأول تجري أيضا في محل الكلام، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وكل ما تقدم من تحقيق هذه المسألة الإشكالات والإجابة عن هذه الإشكالات أيضا يجري في محل الكلام. إشكال اللي قلنا إشكال معارضة الاستصحاب لاستصحاب عدم الجهل، إشكال أن الشك ليس شكا في بقاء الحكم السابق وإنما هو شك في وجود حكم معاصر للحكم الشنو للحكم السابق، هذان الإشكالان قلنا تقدم الجواب عنهما في بحث الشبهة الحكمية، في بحث جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، ولذا لم نتعرض للجواب لهما في ماذا؟ في المقام الأول أيضا أحناه على ما تقدم. الإشكال الثالث الذي كان يجري في المقام الأول كان هو عبارة عن إشكال تعدد الموضوع، تعدد الموضوع لآثار الشيخ الأنصاري، إشكال تعدد الموضوع، هذا أيضا يجري في محل الكلام. المقام الثاني أيضا يجري، والجواب هو الجواب، أيضا يجري في محل الكلام تعدد الموضوع، لا يفرق فيه بين ماذا؟ بين المقام الأول والمقام الثاني. المقام الثاني أيضا يقال في أن استصحاب عدم النسخ لا يجري لتعدد الموضوع، لماذا؟ لأن الحكم ثبت على أفراد موجودين في ذاك الزمان، في ذاك الزمان، وهذا نحن على يقين منه، بينما ما نشك فيه هو ثبوت الحكم على أفراد آخرين موجودين في زماننا في هذه الشريعة. فإذا القضية المتيقنة غير القضية المشكوك، الموضوع متعدد، ما نتيقن به هو ثبوت الحكم على الأشخاص الموجودين في تلك الشريعة، وما نشك فيه هو ثبوت الحكم لنا أفراد الموجودين في هذه الشريعة. هؤلاء لا يقين لهم سابقا بماذا؟ بثبوت الحكم لهم، ما يقين بثبوت الحكم لهم، وإنما هم يشكون في ماذا؟ في ثبوت هذا الحكم لهم، ليس شكا في البقاء وإنما هو شك شنو؟ في الحدود، فلا يجري الاستصحاب. نفس الإشكال، جواب نفس الجواب، هو أن هذا الإشكال مبتني كما قلنا على كون الحكم مجهول على نهج القضية الخارجية. أما إذا كان الحكم كما هو يعني الصحيح، كان الحكم مجهول على نهج القضية الحقيقية اللي موضوعها هو الطبيعي العام من الأفراد الموجودة والأفراد الموجودة في المستقبل، بناء على هذا حينئذ لا مجال لهذا الإشكال. لماذا؟ لأن القضية المتيقنة هي نفس القضية، لأن الحكم يثبت لهؤلاء لنا كما يثبت لهؤلاء، هذه القضية عليها كل مكلف، كلما وجد مكلف له هذا الحكم، كلما وجد مكلف له هذا الحكم، فحينئذ يكون شاملا لكل الأفراد الموجودين في الزمان السابق والموجودين في الزمان الثاني. فإذا شك الأفراد الموجودين في الزمان الثاني في بقاء الحكم أو ارتفاع، يعني في نسخة أو عدم نسخة، بإمكانهم أن يستصحبوا الحكم الثابت جزما سابقا، يستصحبون بقاءه، لأن الحكم مجهول على نهج القضية الحقيقية. إذن الإشكالات السابقة كلها تجري في محل الكلام، وأيضا يأتي الجواب المتقدم عن هذه الإشكالات. نعم، هذا المقام المقام الثاني يختص بإشكالين ذكرهما في كلماتها، يختصان بالمقام الثاني ولا يجريان في المقام الأول. الإشكال الأول هو هاي مسألة سيارة، يعني ذكرت في عدة موارد، مسألة أننا نعلم إجمالا بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، هذا نعلم به قطعا، بعض أحكام الشريعة السابقة قطعا نسخت، قطعا انتهى أمدها. هذا العلم الإجمالي بنسخ الشريعة السابقة إجمالا، نعبر عن العلم الإجمالي بنسخ بعض أحكام الشريعة السابقة، هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان استصحاب عدم النسخ، يمنع من جريان استصحاب عدم النسخ، وذلك باعتبار أن هذا العلم الإجمالي يوجب وقوع التعارض بين هذه الاستصحابات، يعني بين استصحاب عدم نسخ هذا الحكم واستصحاب عدم نسخ هذا الحكم واستصحاب عدم نسخ ذاك الحكم، يمنع من جريان تتعارض هذه الاستصحابات، باعتبار أن هذه الاستصحابات إذا جرت في جميع هذه الأحكام حينئذ هذا ينافي العلم الإجمالي بثبوت نسخ بعض هذه الأحكام. نعلم أن بعضها نسخ، شلون نقول بأنه هذا لم ينسخ هذا لم ينسخ هذا لم ينسخ وهكذا جميع أطراف العلم الإجمالي، ننفي النسخ في جميع أطراف العلم الإجمالي، إذن أين صار العلم الإجمالي بثبوت نسخ بعضها؟ فإذا إجراء الاستصحاب في جميع أطراف العلم الإجمالي، استصحاب عدم النسخ في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي، هذا مخالف للعلم الإجمالي. إجراء الاستصحاب عدم النسخ في بعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، فتتعارض الاستصحابات في أطراف العلم الإجمالي وتتساقط، فلا يجب استصحاب عدم الناس أي حكم ناخذه إذا شككنا في نسخه، لا يمكننا أن نستصحب عدم نسخه، لأن هذا الطرف هذا المورد طرف للعلم الإجمالي. شنو العلم الإجمالي؟ يقول بأن بعض أحكام الشريعة السابقة شنو؟ نسخ. هذا طرف بعض أحكام الشريعة، أطرافها شنو؟ أطرافها كل أحكام الشريعة السابقة، فأي حكم من أحكام الشريعة السابقة هو طرف للعلم الإجمالي، ولا يجري فيه الأصل استصحاب عدم النسخ، لأنه على خلاف العلم الإجمالي بثبوت النسخ في بعض أحكام الشريعة السابقة. هذا إشكال تقدم سابقا في إجراء أصالة العموم، تقدم سابقا في إجراء أصالة البراءة في الشروعات الحكمية، هناك أثير هذا المعنى، يعني شلون نجر البراءة والحال أنه نجي إلى حكم نشك في ثبوته نجر البراءة لنفيه، مع أنه نعلم إجمالا بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، نعلم أن هناك أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، وهذا العلم الإجمالي شو نسوي له إذا إحنا أجرينا البراءة في كل حكم نشك شنو في ثبوته؟ هذا إجراء البراءة في كل حكم نشك في ثبوته ينافي العلم بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة المقدسة، لأنه إذا أجرينا البراءة في كل ما نحتمل في كل حكم نشك في ثبوته، هذا ينافي ماذا؟ العلم الإجمالي بثبوت أحكام إلزامية. إذا أجرينا في البعض دون البعض ترجيح من المرجح، ولذا تتعارض الوصول، يعني صارت البراءة تتعارض في الأطراف وتتساقط، هكذا قيل. في باب التمسك بالعموم هم نفس الشيء، أبرز علم إجمالي بأنه ورود المخصص على عمومات الكتاب وعمومات السنة، هذا نعلم به قطعان، عمومات الكتاب وعمومات السنة، خلنا نفترض 100 عام عندنا، هاي العمومات قطعا ورد عليها شنو؟ المخصص، علشان بدنا نجي إلى هذا العام نجري به إصالة العموم، وهذا العام نجري به إصالة العموم، ذاك العام نجري به إصالة العموم، كلها تجري في أصالة العموم. كان العلم الإجمالي بورود مخصص على بعض هذه العمومات وين صار؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى تعارض هذه الأصول في أطراف العلم الإجمالي وتساقطها. هذا هو الإشكال الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله.